بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسألة السادسة، إذا باشر أجنبية بدون الفرج. قال: إذا كانت المباشرة لغير شهوة لم تنتشر حرمة المصاهرة بلا خلاف، وإن كانت المباشرة لشهوة ففي خلاف. وعن أحمد: لا يحرم، وهو قول من يقول الزنا لا يحرم وهو الصواب. وتقدمت المسألة برقم 3 أن الصحيح أن الزنا لا يحرم. صح عن ابن عباس وقال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري إلى آخر. قال المسألة السابعة: إذا خلى بالأجنبية بدون مباشرة. نقل ابن قدامة: عدم الخلاف على أن لا تحرم ولا تنتشر حرمة بذلك، أي لا تكون أمها محرمة ولا بنتها محرمة بمجرد الخلوة بها. وإذا خلى بامرأة تزوجها هذا تحرم عليه أمها وابنتها؟ بمجرد العقد حتى البنت؟
لا، البنت لابد أن يخلو
بها. البنت بالدخول، الخلوة عدها بعضهم بحكم الدخول، والصحيح أنها لا تحرم إلا بنعم بحقيقة نعم الجماع. قال المسألة السابعة: إذا خلى بالأجنبية بدون مباشرة. نقل ابن قدامة رحمه الله: عدم الخلاف على أنها لا تحرم ولا تنتشر حرمة بذلك. تنبيه: إذا خلى بامرأة تزوجها بغير شهوة فلا تنتشر حرمة المصاهرة عند أكثر أهل العلم. المسألة الثامنة: إذا تزوج امرأة مع خالتها أو عمتها فما حكم تزوج المرأة مع خالتها؟ محرم، باطل. الدليل عندك؟ تذكر الدليل؟ تذكر الدليل؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين عند البخاري ومسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: إن تزوجهما معا في وقت واحد فالعقدان باطلان، كان يجمعهما باللفظ. وإن تقدمت إحداهما فالعقد على المتقدمة صحيح وعلى الأخرى باطل. المسألة التاسعة: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟ يتزوج بامرأة ويتزوج ببنت زوجها الذي كان معها، ولكن بنت من امرأة أخرى، هل يجوز أن يجمع بين هذه وهذه؟ نعم، ما هناك ما هنا. قال: ذكر أهل العلم أن ذلك جائز ولا مانع بدليل صحيح من ذلك. وصح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه تزوج بنت علي وزوجته، كما في البخاري معلقا بنته من امرأة أخرى غير هذه الزوجة. وصله البغوي وابن منصور وابن سعد كما في الفتح، وجاء عن بعضهم أنه كره ذلك. روي ذلك عن الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى. والصحيح الجواز بدون كراهة لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. المسألة العاشرة: الجمع بين الأختين بملك اليمين، يعني يجمع بين امرأتين بملك اليمين. مجرد الملك هل يجوز له أن يتملك أختين؟ أمتين، أختين، يجوز له أن يتملكهم؟ مجرد الملك جائز، يشتري جاريتين أختين، أما الوطء فلا يجوز أن يجمع بينهم. أما مجرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين والأم وابنتها والمرأة وخالتها بغير خلاف. واختلفوا هل يجوز له الجمع بينهما في الوطء، فذهب جمع من أهل العلم إلى عدم الجواز، وهو قول جابر بن زيد وطاووس والحكم وحماد والشعبي وابن سيرين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي حنيفة، ومنع من ذلك من الصحابة علي بن مسعود رضي الله عنهما، وكره ذلك عمر وعائشة رضي الله عنهما، وهو ثابت عنهم. يا ولد اهدى. قال وقال عثمان عفان رضي الله عنه: أحلته آية وحرمته آية. قول أحلته آية إشارة إلى أي آية؟ أحلته آية وحرمته آية. أحلته آية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني عموم أو ما ملكت أيمانهم يشمل الجمع، هذا المراد بأحلته آية، عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم. حرمته آية أشار إلى إرانة وأن تجمعوا بين الأختين، ولا شك أنه لا تعارض لأن هذه عامة وهذه خاصة. قال وما أحب أن أفعل ذلك، وهو ثابت عنه أيضا، أي أنه مال إلى التحريم، أن آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف مخصصة لآية وما ملكت أيمانكم لا العكس. العكس أن يقال قوله أن تجمعوا بين أختين لما قد سلف مخصص بقوله أو ما ملكت أيمانكم، أي إذا كان بملك اليمين فلا بأس بالجمع، وإنما التحريم للزواج فقط، فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل في الفروج الحرمة، ولا يجوز إلا بدليل صحيح صريح، ولأن قول أن تجمع بين الأختين في معرض التحريم، تحريم وتلك على وجه الامتنان فيما يباح له، وفي الآية أن تجمع بين الأختين زيادة معنى على مجرد إباحة ملك اليمين. قال وذهب إلى جواز ذلك الظاهرية، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستدلوا بعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وعن أحمد رواية بالكراهة، فقد تعارض عمومان كما هو ظاهر، والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين العمومين في مثل هذه الحالة، ويبقى العموم الراجح على عمومه وتخصيص العموم المرجوح. وقد تكلم الشنقيطي رحمه الله على ذلك بكلام جيد في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ورجح عموم قوله تعالى أن تجمع بين الأختين لأمور، منها أنها سيقت في محل بيان المحرمات، والآية الأخرى سيقت في معرض وصف المتقين المفلحين، ومنها أن الأصل في الفروج التحريم، فلا يحل فرج إلا بدليل صحيح لا معارض له، ومنها أن عموم أو ما ملكت أيمانهم قد خص بالإجماع إذا ملك أختين من الرضاع أو أم وابنتها، أو أما إذا ملك أختين أو أما وابنتها، معطوف على منصوب، أو أما وابنتها من الرضاع، أو المرأة وخالتها من الرضاع، فضعف عمومه، بخلاف عموم أن تجمع بين الأختين فإنه لم يخص، وعلى هذا فالقول بالمنع والأقرب والله أعلم. هذا يسمى تعارض عمومين، فإذا تعارض عمومان ينظر العموم الأقوى فيبقى على عمومه، والعموم الضعيف يخصص، فعموم ما ملكت أيمانهم قد خصص ببعض المخصصات فيكون أضعف من عموم وأن تجمع بين الأختين. تنبيه: ذهب الحكم وحماد والنخعي إلى أنه إن كان يملك أختين فلا يقرب واحدة منهما، وهو قول ابن حزم وأكثر أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن له أن يطع واحدة منهما دون الأخرى، لأنه في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش، وهذا هو الصحيح والله أعلم. إذن لا يحرم عليه بملك اليمين الاثنتين، إنما إذا قرب واحدة فلا تحله الأخرى الأختين، فإذا طلب ماذا باعها تحل له أختها بعد ذلك بعد البيع، نعم أو أهداها إذا أخرجها من ملكه حلت له أخته، كما أنه بالزواج إذا طلق الأخت جاز له أن يتزوج بأختها. كذلك ما يجوز الجمع. قال المسألة الحادي عشر: إذا وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، زوجها شخصا يحرمها على نفسه إما بالتزويج أو إخراجها عن ملكه، حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها أو إخراجها عن ملكه ببيع أو هبة، وهو قول علي بن عمر رضي الله عنهم، وقال به الحسن والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: ولا تحل له برهنها. وقال ما معنى لا تحل له برهنها؟ الأخرى ما تحل لأن الرهن لا يخرجه من ملكه، ما زال في ملكه. وقال قتادة: إن استبرأها حلت له أختها، والصحيح قول الجمهور والله أعلم. المسألة الثانية عشرة: إذا كاتب إحداهما فهل تحل له الأخرى؟ مبنية على المكاتب، يخرج من الحرية بأداء بعض الكتابة؟ ما يخرج، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبة درهم، وعلى هذا فلا تحل له الأخرى. قال الحنابلة: على أن ذلك لا يحل له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها، لأن الكتابة لا تخرجها من ملك إلا بعد الأداء، والاحتمال رجوعها إليه فأشبهت المرهونة. ومذهب الشافعية أن الثانية تحل له لأنه أصبح ممنوعا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه فأشبه تزويجها، والصحيح القول الأول والله أعلم. المسألة الثالثة عشرة: إذا أخرج من وطئها من ملكه فهل يشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟ إذا أخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو غير ذلك، هل يشترط أن تكون رحمها سليمة؟ من يجيب؟ باعها، فهل يشترط أن يكون الرحم سليما لو كانت حاملا؟ نعم ما يضر، حتى وإن ظهر أن رحمها ليس سليما منه فما هناك ما يمنع. قال: اشترط ذلك جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وكأنه مبني على قولهم أنه لا يجوز بيع أم الولد، صارت حاملا له فستصير أم ولد ولا يجوز بيعها. احتمل هذا. ماذا؟ لكن ما اشترط، قد يكون بعضهم من هذا الباب الله أعلم. قال: ولم يشترط ذلك أبو يوسف ومحمد وهو الصواب، لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك، لعل ابن قدامة في المغني ذكر السبب الذي رأوه، يحتاج إلى مراجعة في المغني. قال المسألة الرابعة عشرة: إن وطأ أمتيه الأختين فما الحكم؟ قال: الوطأ الثاني محرم عليه ولا حد عليه، لأن وطأه في ملكه، ولأنه مختلف في حكمها وله سبيل لاستباحتها، معنى هذا شبهة يدرى عنه الحد فلا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. ثم إن الحنابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما، يصير محرم عليه الأولى والثانية، هذا قول الحنابلة، أنه لا يحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه ويستبرئها. وأما الشافعية وبعض الحنابلة فيقولون الأولى باقية على حلها، لأن الوطأ الحرام لا يحرم الحلال، إلا أن القاضي قال لا يطأها حتى يستبرئ الثاني، والصحيح قول الشافعية والله أعلم. إذن الصحيح أن الأولى باقية على حلها، والوطأ الحرام لا يحرم عليه الحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.